ناخذ الاصحاح العاشر بسرعه. بعد الصلاه لابد انها تتحرك. صلوه جميله رائعه ومهمه ونموذج حي للصلاه، لكن لا يكفي الصلاه مع الكسل، لازم الصلاه يبقى في حركه. هنا يهوديت تتحرك للعمل في الاصحاح العاشر. الحاجه الجميله في يهوديت، إنسانة ليست عبدة للشكل. موضوع ده يهمني بالذات في الأصحاح ده، ولو نقف عند الحتة دي يقول إيه؟ وكان لما كفت من صراخها إلى إله إسرائيل، بعد ما خلصت كل الصراخ وانتهت من هذا الكلام كله، أنها قامت من سجودها، يعني كانت بتصلي وهي إيه؟ منبطحة كده على التراب، ودعت وصيفتها ونزلت إلى البيت الذي كانت تقضي فيه أيام السبت والأعياد، وألقت عنها المسح التي كانت ترتديه، وخلعت ثياب ترملها، واستحمت ودهنت نفسها بطيب مشبع بالزيت، وسرحت شعر رأسها وجعلت عليه عصابة، ولبست ثياب فرحها التي كانت تتزين بها في أيام منسى زوجها، وأخذت حذاء لرجليها، ولبست القلائد والأساور والخواتم والحلق وكل زينتها، وتجملت جدا لإغراء عيون الرجال الذين ينظرون إليها، وأعطت وصيفتها زق خمر وإبريق زيت، وملأت خرجا من فطائر دقيق الشعير والفواكه اليابسة والأرغفة الطاهرة، وصرت كل زادها وسلمته إلى وصيفته. هنا عايزة أفوافة مهمة جدا، وهي إيه؟ إنسانة عاشت لمدة سنوات، خلعت اللبس بتاع الزينة، إنسانة زي ما قلنا كانت فقيرة جدا وجوزها غني جدا، وإرضاء لزوجها كانت طبعا ترتدي أغلى أنواع الثياب، وكان يقدم لها أغلى أنواع الأطايب والدهون أو الروائح، وكان مع جمالها الشديد، فكانت موضع كل الناس مبهور بها، بخاصة وأنها مملوءة حكمة. النهاردة رمت كل ده وعاشت بثوب الترمل، وما بتنزلش القصر بتاعها، قاعدة فوق، ما عادة تيجي السبت في العشية تنزل تعيد عيد السبت، وأيضا أعياد الشهور، وأيضا الأعياد السنوية. لما بدت تتحرك عملت إيه؟ لبست زي ما شفنا الثياب الغالية، وتطيبت بطياب ثمينة، وأخذت الجواهر وكل الحلي، ونزلت تتحرك. هنا نظرة حلوة للإنسان الروحي الذي لا يستعبد لفكر معين، من أجل خلاصها، من أجل أبديتها، خلعت كل اللبس، لكن مش عبدة لهذا الخلع. أنها طب يقولوا الناس علي إيه؟ أنا تعودت لسنين أن أنا أكون إيه؟ لابسة زي الترمل. هنا وقفت الموقف الحلو، أن إذا كان من أجل الله خلعت الزي الزاهي أو الغالي، فمن أجل الله أنا مستعدة برضا قلب أن ألبسه. وإذا كنت من أجل ربنا كنت بعيش كإنسانة مترملة، من أجل ربنا أنا أرجع وأخد المنظر المتر. ولاد ربنا ليسوا عبيد لفكر معين، ما يقولش أنا خلاص اتعودت على كده، إن كان ده من أجل الله وبحكمة وبمشورة صادقة فما فيش مال. وده يذكرنا بالقديس أنبنطونيوس لما كانت اسكندرية في خطر بسبب الأريوسية، وقضى 20 عاما في البرية لا يرى إلا قلة قليلة من الناس، نزل وتحرك وذهب إلى الإسكندرية لكي يكون معينا للقديس أثناسيوس الرسولي في جهاده ضد الأريوسي. في قصة حكاها لي نيافة الأنبا باخوميوس، بيقول لما ظهر المهدي في الخرطوم أو في السودان، طبعا انتوا عارفين كان المهدي شنيع في تصرفاته، وأغلب أو عدد كبير هرب من السودان جه إلى صعيد مصر تحت الضغوط الشديدة لأنه ما كانش يتفاهم. وأذكر لما رحت السودان سنة 80 فوروني المكان، طلعت كده ببيت على السطح ووروني مكان، قالوا لي ده المكان ده كان يقف فيه المهدي كل وقت صلاة يجيب المسيحيين اللي أسلموا تحت ضغط السيف ويشوفهم بيصلوا ولا لا، أي واحد ما يصليش يقتله. فبيحكي نيافة الأنبا باخوميوس أنه كان الموقف خطير في السودان، ففي كاهن هناك عمل إيه؟ ربما التصرف ده الناس تنتقده، لكن كان نيافة الأنبا باخوميوس يعني بيمتدحه، بيقول إيه؟ هذا الكاهن خلع ثياب الكهنوت ولبس الملابس العادية زيه زي كل الشعب السوداني، طريقة لبس السوداني، وكان يمر على بيوت المسيحيين اللي كانوا يعني مستخبيين ويعمل لهم القداس ويناولهم ويشجعهم لغاية ما تعدي فترة هذا هذا المهدي. ربما واحد يقول لك طب ازاي يعني كاهن يخلع ثياب الكهنوت؟ طب ما دي انكار. لا، هو كان مستعد يموت ومستعد انه يتقتل، ولكن كان ما يشغله مش انه يتقتل او ما يتقتلش، ما يشغله الشعب هيروح فين، في ضعفة ممكن يضيعوا، فكان يدخل وسطيهم اللي بالاخص ما كانش يعرفهم المهدي انهم مسيحيين ويزورهم ويقيم قداسات جوه داخل البيوت. فعايز اقول ان لازم احنا لسنا عبيد لحاجة معينة، لكن ما يشغلنا هو خلاص كل نفس بشرية بروح كنسي سليم وبفكر ايماني حي. ده الموقف بتاع يهوديت. اخذت الاكل اللي يقول عنه الارغفة الطاهرة، وحتى العيش ما خدتهوش عيش من القمح، يقول فطائر دقيق الشعير، يعني عملت رقاق كده من الشعير مش من القمح، والفواكه اليابسة، يعني لقطت الأكل الفواكه اللي ما تعفنش اللي نشفت عندها. وخرجت إلى باب المدينة، مدينة بيت فلوي، فوجدت عليه عزية وشيخي المدينة كربي وكرمي، فلما رأوها ورأوا وجهها وقد تبدل وثيابها قد تغير أعجبوا جدا جدا بجمالها، وقالوا لها، حتى الرئيس نسي الضيق اللي فيه وقال إيه الجمال ده كله، قال إله آبائنا يهب لك أن تنالي حظوة، هو اللي يسندك وأن تحققي مساعيك لافتخار بني إسرائيل ورفع شأن أورشليم. فسجدت يهوديت لله، ما تغرتش بمنظرها وبكلام المديح بتاع عزية، وقالت لهم مروا أن يفتح لي باب المدينة فأخرج للقيام بما قلتموه لي. ما دام أنتم باركين العمل هم فهموا بتعمل إيه بس مش عارفين التفاصيل. قالت لهم طب أمروا بس يفتحوا لي الشبان الببان عشان أطلع. ففعلوا، وخرجت يهوديت مع وصيفتها، ونظر إليها رجال المدينة تنزل من الجبل وتجتاز الوادي، نزل من على الجبل راح ناحية المعسكر، فلقيتها طلائع الأشوريين فأمسكوها قائلين من أي جهة أنت؟ ومن أين جئتي وإلى أين تذهبين؟ قالت إني بنت العبرانيين. كلمة عبراني يعني عابر، يعني أنا ما قالتش أنا يهودية أو حاجة، أنا بنت العبرانيين، أنا اللي عبرت مع أبي إبراهيم من كور الكلدانيين إلى كنعان، وقد هربت من وجههم لأنهم أوشكوا أن يسلموا إليكم غنيمة. خلاص فرحته خالص وجاي أقول لكم الخبر أن شعبي قرب يستسلم. أما أنا فإني ذاهبة إلى أمام أليفانا رئيس قوات جيشكم لأخبره بكلمات الحق وأدله أمامه على الطريق الذي يسلكه للاستيلاء على الناحية الجبلية كلها. أنا حوري له الطريق فلا يفقد أحدا من رجاله ولا نفسا حية. هطلعه مفيش حد يقدر يلمس حد من الرجالة بتاعته. ولما سمع الرجال كلامها وتأملوا وجهها وقد بدا لهم رائع الجمال قالوا لها لقد خلصت نفسك بالإسراع في النزول إلى سيدنا، والآن فتعالي إلى خيمته وسيرافقك أناس منا إلى أن يسلموك بين يديه. مع كلمات الحكمة، مع إدتهم البرستيج، مع إدتهم اللي جوه قلبهم ومع جمالها، كل ده خلاها احنا مطمئنين ان أليفانا هيقابلك ويديك سوق لقلبك. واختاروا 100 رجل عشان يوصلوها لأليفانا. واذا وقفتي بحضرته فلا يضطرب قلبك. ارجوكي ما تقلقيش، تأكدي ان هو ايه، احنا عارفين الراجل بتاعنا، ما عارفين انه راجل شهواني، وعارفين انه لما هيقف يشوفها بهذا الجمال هي ايه هيديها سوء لقلبها. بل اعيدي كلامك فيحسن اليك. الكلام اللي قلتهن اعيديه وهو يحسن اليك. فاختاروا من بينهم 100 رجل انضموا اليها والى وصيفتها وذهبوا بهما الى خيمة أليفان. وحدث تجمهر في المعسكر كله على اثر اذاعة خبر حضورها في جميع الخيام. كل الخيام سمعت حصلت موقف طبعا غريب لم يحدث في التاريخ زيه، ان انسانة هي جايبة الخدامة بتاعتها وراحت قبل اعظم جيش في ذلك الحين وبكل قوة وجرأة. وكانوا يأتون ويحيطون بها، بقت في مظاهرة قدام الخيمة بتاعت أليفانا وهي واقفة خارج خيمة أليفانا الى ان يخبروه بامرها. قلت لهم تفضلوا احكوا له اللي حصل. وكانوا يعجبون بجمالها ويعجبون ببني إسرائيل من أجلها. يقولوا إيه الشعب اللي فيه الجمال ده كله؟ فيقول كل واحد لقريبه من يحتقر هذا الشعب الذي فيه مثل هؤلاء النساء؟ إذا كان واحدة شكلها كده ما الشعب ده كله هيبقى شكله إيه؟ إزاي إحنا نقتلهم؟ لا يحسن الإبقاء على أي رجل منهم، فبإمكان الباقين أن يخدعوا الأرض كلها. ده إذا كان واحدة ست بالجمال ده يبقى الرجالة بتوعهم هيبقوا حكمتهم شكلها ايه؟ دول يعني اكيد جبابرة. وخرج النائمون عند أليفانا وجميع ضباطه. كان الكلام ده ايه الصبح بدري. وادخلوا يهودت الى الخيمة وكان أليفانا يستريح على سريره. السرير ده كان زمان الملوك والعظماء العرش بتاعهم يبقى هو بيتكلم هو نايم كده، فيبقى ده مكان النوم ومكان العظمة بتاعته. تحت ناموسية من أرجوان وذهب وزمرد ترصعها حجارة كريمة. فأخبروه بأمرها فخرج إلى مدخل الخيمة تتقدمه مشاع الفضة. طبعا طلع كرجل جبار كأنه ملك. فلما وصلت يهودت أمامه وأمام ضباطه أعجبوا جميعا بجمال وجهها، فارتمت أمامه وسجدت له فأنهضها خدامه. هنا موقف جميل منها وهي مرتبطة بربنا، لكن بروح الاتضاع انسحقت قدامه قدام رجالته عشان تقدر تتحرك. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة، وأرجو ان احنا نكمل المرة الجاية ان شاء الله.